بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم هو حديث أبي عمرو. وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والمعاني والحكم والأحكام أيضا، الشيء الكثير، ولذلك هو ينتظم مع قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وينتظم أيضا مع قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأيضا ينتظم مع قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الصحابي الجليل حرص على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا لا يلجئه أن يسأل غيره، فأراد جوابا فصلا ونصيحة مقتضبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك نلحظ من الحديث أن مرجع الاستقامة إلى أمرين: الأول صحة الإيمان بالله، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك هذا الحديث وما معه من النصوص كلها تشير إلى فضل الاستقامة على منهج الله عز وجل ودينه وشرعه. وباختصار، الاستقامة تقوم على ساقين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يدلنا على كل رشد، وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك فيصل.
مشكورين مميزين دائما يا شيخ. وأنتم شيخ دائما، يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك، تفضل فيصل.
شيخ سؤالي الحين طلع هواء من بطن واحد هواء ريح يعني. فهل يروح يتمسح يتغسل القضيه ولا يتمسح على طول ويروح هذا بدون ما يدش الحمام داخل يعني قضي؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل. الله يعافيك
انت والاخوان اللي وياك. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير فيصل. حياك الله. نفاصل شيخ سؤال فيصل بالنسبة إذا خرج يقول من ريح هل يجب عليه قبل الوضوء أن يستنجي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للريح طاهرة في الشريعة، فالريح التي تخرج من الدبر أو من القبل هذه طاهرة لا يجب فيها الاستنجاء ولا الاستجمار. الأمر الثاني من خرج منه ريح فقد انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ، أما الاستنجاء ف لا يجب عليه في مثل هذه الصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الكلام في الحمام؟
الحمد لله. بالنسبة للكلام في الحمام مكروه، يكره للإنسان أن يتحدث في الحمام، وذلك للأمور التالية. أولا كل من وصف صفة تخلي النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يتحدث أثناء تخليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أن رجلا سلم عليه فلم يرد عليه، ثم لما قضى حاجته ضرب الجدار يعني تيمم وذهب إليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أنني كنت أقضي حاجتي. الأمر الثاني أن الإنسان مطالب أثناء قضاء الحاجة بأن لا يطيل اللبث على الحاجة، وإنما بمجرد الانتهاء يستعجل بالقيام والخروج من الحمام، لأن الحمام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو المرحاض هذا مما تحضره الشياطين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. فلهذه الأشياء يكره للإنسان أن يتحدث في الحمام، والحمام ليس محلا للحديث ولا للشعر ولا لغير ذلك، وإنما لقضاء الحاجة والخروج مباشرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ ومعنا هذه المكالمة أخ حسن تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن.
سلام. السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
عافيك سلمك.
الله يطول بعمرك شيخ إسحاق. أنا عندي سؤال.
نعم.
سؤال الله يسلمك. الحين مو كل الأئمة شيء من الأئمة يعني عقب ما يأذن تلقى يصير مثلا ويارف مكان يجي مثلا متأخر عن وقت الصلاة يعني تقريبا دقيقة دقيقتين، وفي الصلاة يعني شيء مثلا يستعيرون في الصلاة مثلا شيء منهم مو كلهم يعني. وغير الله يخليك شيخ عزيز خبرنا عن الشيء هذا
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير حسن. الله يحفظك. الله يبارك فيك. حياك الله. نعم فالشيخ سؤال حسن بالنسبة لل يقول البعض من الأئمة في بعض الأحيان يقول يؤذن قد يخرج لحاجة ثم يرجع، والبعض يقول فالشيخ إذا كان عنده مثلا عمل أو شغل قد يستعجل في الصلاة، فيريد منك فضيلة الشيخ يعني بيان الحكم والنصيحة.
الحمد لله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والإمام لا شك بأنه يقوم بعمل جليل ونبيل، وهو إمامة المسلمين في الصلاة والتقدم فيهم في هذه الصلوات. المسألة الأخرى يجب على كل إمام أن يلتزم بالضوابط التي تضعها الجهة المشرفة على المساجد، الهيئة أو الشؤون الإسلامية، يجب على كل إمام أن يلتزم بهذا. فإذا وجهت الجهة الشرعية المشرفة على المساجد بأن الإمام يحضر مبكرا أو أنه لا يخرج من المسجد، يجب عليه أن يلتزم ذلك، لأن هذا من طاعة الله عز وجل. وقد ترى الجهة المسؤولة أن من المصلحة بقاء الإمام في المسجد منذ الأذان، أو مثلا تمنعه من الخروج إلا لضرورة أو حاجة فيلتزم. أما إذا كان ليس هناك مثلا أو أوامر أو يعني توجيهات، أو الإنسان احتاج إلى الخروج، ما أحد يمنعه من هذا إذا كان يذهب ليعيد الوضوء، يجدد الوضوء ثم يرجع ليصلي بالناس، هذا أمر على الإباحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل الذين يعانون من الأمراض المزمنة لهم أجر؟
الحمد لله، الجواب نعم، الجواب نعم. فالله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولذلك كلما عظمت الأمراض وكثرت كلما عظم الجزاء، حتى إن أهل العافية لا يتمنون ما عليه أهل البلاء، لأنهم يشاهدونهم ويمشون وليس عليهم خطيئة يوم القيامة. فالله عز وجل يكفر عنهم الذنوب والخطايا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. فإذا كانت الشوكة التي يعني تكون في اليد أو في الرجل فيها تكفير لسيئات المؤمن، فكيف بهذه الأمراض؟ نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم نعم، أخ عبد الله تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
نعم تفضل.
لحظات قيام الساعة ربنا يرحم الجميع خلقه يعني، ولا كيف؟ أبغى جواب من العين.
يعني في تقصد يوم القيامة؟
إيه نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. نعم فضل الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة لل في يوم القيامة بعد قيام الساعة، هل أن الله عز وجل يرحم جميع خلقه؟
الحمد لله، أولا من أسماء الله تعالى الرحمن، ومن أسماء الله تعالى الرحيم، و فيهما صفتا في هذين الاسمين صفة الرحمة، والله تعالى رحيم بالمؤمنين ورحمن الدنيا والآخرة. ولكن هذا لا يعني أن يوم القيامة يغفر للمشركين، لأن الله تعالى قضى وحكم أنه لا يغفر الشرك أبدا. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، من لقي الله ولم يتب من الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له إن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يرده إلى النار. وأما الشرك فلا، لأن الله تعالى قال في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وربنا قبل ذلك يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم في هذه الآية بما جاء في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم يوم أن يعبد المخلوق غير الخالق، أظلم الظلم أن يعبد المخلوق غير الخالق، فيذهب يعبد الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الأشجار أو الأحجار أو المقبورين عموما، هذا من أظلم الظلم. ولذلك الله عز وجل رحيم في الدنيا والآخرة. لكن قضى وحكم سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك به سبحانه عز.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا بغيت أطلب نصيحة من الشيخ.
نعم.
أنا تقريبا لما كنت صغير يعني صار لي عملية وفقدت جزء من بصري، ومن وقتها لين الحين يعني أنا أدعي ربي، حوالي 20 سنة يعني أنا أدعي ربي أن يرد لي بصري، وطبعا للحين ما استجاب لي، ومرات أحس باليأس، فما أعرف يعني هل أنا استمر بالدعاء ولا يعني خلاص واحد جمد بنفس الدعاء.
فقط جزء من بصرك أو البصر كامل؟
جزء من البصر
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي، حياك الله. تسمع رضي هذا الشيخ. نعم هذا الشيخ. نعم نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
يا مرحبا. عندي طول عمرك سؤالين.
تفضل.
اسمها شيخ الميت بعد ما يدفن، هل فعلا أنها يعني يتزاورون أو أول ما يدفن يتونه من أهله اللي كانوا ميتين وأصحابه وهله يخبرون عن أحوال أهل الدنيا وعن فلان وعن علان وكذا، وهل يوم تروح تسلم عليه يسمعك ويرد عليك السلام؟
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير أخي سيد، الله يحفظك. نعم نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أبو علي، بالنسبة ليقول أنه من صغره أجرى عملية وفقد جزء من بصره، فيقول فضل الشيخ أنه من 20 سنة الآن يدعو الله عز وجل أن يرد له يعني بصره، لكن فضل الشيخ أن الله عز وجل إلى الآن لم يستجب له، فيقول أشعر باليأس.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك، لا يجوز للإنسان أن يمتحن الله ولا أن يختبر الله، لأن الله تعالى هو خالقنا وهو الذي بيده الأمر وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا يبتلي العباد بأنواع من الابتلاءات، ومن جملتها فقد البصر أو بعض البصر. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قل جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولذلك نحن عبيد الله عز وجل، والله خالقنا يفعل بنا ما يشاء ويحكم فينا ما يريد سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنت منذ 20 سنة في نعمة لا تشعر فيها أو لم تشعر بها، وهي قضية قربك من الله عز وجل وكثرة دعائك، تدري بأن هذا كله فيه أجر وثواب، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله جل وعلا قوله الحق، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فكل دعوة دعوتها استجاب الله لك، لكن كيف استجاب الله لك؟ هذا يفسره النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله لك دعاءك، يعني مثل دعوت الآن بأن الله تعالى يرد إليك بصرك فيستجيب الله لك، فإن لم يحصل يدفع الله عز وجل عنك من البلاء أشد من هذا، أشد من هذا. فالذي ذهبت إحدى عينيه ليس كمن ذهبت عيناه، من ذهبت إحدى عينيه ليس من ابتلي بمرض من الأمراض العضال. فإن لم يصرف عنه ادخر له يوم القيامة أجر هذه الدعوة. تأتي يوم القيامة وميزان حسناتك مليء بالحسنات بسبب هذه الدعوات، بسبب هذه الدعوات. أمر آخر، لابد أن تعلم وأن تتيقن بأن الله تعالى حينما لم يستجب لك إنما هو خير لك، ثق بربك، لأن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. كثير منا الآن يتمنى أشياء ويحرص عليها، قد يكون في حرصه على هذا الشيء التلف والهلاك والموت أو المرض، هو ما يشوف هذا الشيء، ما يشوف اللي أمامه على أن شيء يعني يضيف إليه وشيء مثلا يحقق له مصالح، لكن الواقع أن الغيب يقول غير ذلك. ولذلك الله عز وجل أخفى عنا الغيب حتى يزداد إيماننا بربنا سبحانه وتعالى. أمر آخر، أنت مأجور. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخبر عن ربه جل وعلا أن من أخذت حبيبتي عوضتهما الجنة. أنت ولله الحمد يعني لديك عين تبصر بها والأخرى ذهبت، فاسأل الله عز وجل أن تكون من أهل الجنة، واحتسب الأجر، احتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا انظر في من سبق من الصالحين ومن أولياء الله المتقين، كيف أنهم ثبتوا على يعني البلوى وصبروا على ذلك صبرا عظيما. اقرأ تراجم العلماء أو استمع، شوف كثير حتى من مشايخنا وعلمائنا من فقد بصره في الصغر فعوضه الله علما، أصبح الناس يدعون له. كثير من السلف من العلماء الأسماء هذه اللامعة التي نسمعها ونقرأها دائما كانوا غير مبصرين، غير الإمام الترمذي هذا صاحب السنن الجامع كفيف لا يبصر، العلامة بن باز رحمة الله عليه كفيف لا يبصر، هناك يعني جزء ألفه بعض العلماء في العلماء الذين لا يبصرون، وما منهم أحد إلا ويقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيزدادون ثوابا وأجرا ويحتسبون الأجر عند الله. واعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وأن هذه الدنيا في الواقع الإنسان فيها إنما يعيش مرحلة ثم يتركها ويذهب إلى الدار الآخرة، والبدن هذا يعود إلى التراب، لأن الله تعالى قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
حياك الله يحفظك.
عندي 4 أسئلة.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، هل يأثم الإنسان إذا حصل عنده وساوس في العقيدة؟
نعم.
والسؤال الثاني، نسمع بعض الناس ينادي باسم الله يا ساتر، فهل هو ثابت؟
نعم.
والسؤال الثالث، حكم قول يا حبيبي يا الله. والسؤال الأخير، حكم قول شاءت إرادة الله. وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ راشد. تسمع رضي الشيخ. نعم. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أحمد تفضل.
أنا بمختصر يعني عندي بس مقترح، وهذا المقترح ما نقدر نطرحه إلا ما نشوف رأي الشرع والدين، يعني أول شيء في هذا المقترح. أول شيء سجرة العادة أنه مثلا لإيصال معلومة مثلا للناس تكون دائما في صلاة الجمعة، يعني لأنه أكثر عدد المصلين يكون في المسجد، إما مثلا ما تحط برنامج معين مثلا على الراديو أو التلفزيون ما تشوف عدد الناس المستمع مثل اللي في المسجد. فجرد يعني حاليا العالم العربي والإسلامي أصبحت مواضيع المسجد، يعني يوم الجمعة خطبة الجمعة مكررة، يعني أكثرها مكرر. فإحنا نطلب مثلا تنويع في المواضيع. فأقترح مثلا أنه مثلا ليش ما إحنا نجيب مثلا دكتور مثلا طبيب معين مثلا يشرح للناس مثلا عن مرض معين، مثلا على سبيل المثال المخدرات. مثلا احنا نعرف المخدرات ممنوع، بس هذا لما يجي الطبيب يشرح للناس مثلا على ماذا يؤثر على العقل، يضرب كريات الدم البيضاء الحمراء بطريقة مختصرة، فيعني تصل الرسالة للناس اكثر، يعني اكثر من
تقصد يا اخ احمد يعني الطبيب يعني يشرح في خطبة الجمعة،
طبيب مثلا يشرح عن مرض معين مثلا على مثلا قضية المخدرات، او مثلا لماذا الله مثلا حرم مثلا اكل لحم الخنزير مثلا، شو اللي اثر على المعدة مثلا، الطبيب هذا اللي يشرح. هذه النقطة. والنقطة الثانية، ممكن مثلا نستضيف واحد مثلا في خطبة الجمعة عن مثلا من العلاقات الأسرية، يشرح مثلا كيفية التعامل الزوج مع المرأة. ليش مثلا هسه مثلا الشيخ يقول لك اتق الله في زوجتك، زين مثلا يجي شخص يقول لك كيف اتق الله انا صحيح، الزوجة تقول لك انا صحيح كيف اتق الله في زوجي. فلما يجي شخص من العلاقات الأسرية يشرح للناس يعني مثلا مشاكل كيف الحل، هذه بهذا المعنى
ان شاء الله تسمع ان شاء الله التعليق ان شاء الله فضل الشيخ.
الله يسعدك،
جزاك الله خير. الله يحفظك يا اخي احمد، حياك الله. نعم جيب الشيخ سؤال الخسيد، بالنسبة يقول للميت بعد دفنه هل ورد في السنة أن الأموات عندما يموت شخص يأتونه بعد موته ويعني فالشيخ يسألونه عن أهل الدنيا ويسألونه عن أخبار أهل الدنيا وعن أحوال أهل الدنيا، وهو أيضا يسألهم عن من سبقه إليهم، وأيضا فالشيخ ذكر إذا مثلا شخص ذهب إلى أحد أقاربه من الأموات وأسلم عليه هل يسمع هذا الميت السلام ويرد عليه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لزيارة المقابر، طبعا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني بالنسبة لسماع الموتى، محل خلاف، الراجح من قول أهل العلم أن الموتى لا يسمعون، لا يسمعون الأحياء، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وقول الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، وأيضا لما استقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتل قليب بدر، فقالوا كيف تكلمهم وهم جيف أموات، فدل هذا على أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الميت لا يسمع الحي. الأمر الثالث أن الميت يبلغه أثر دعاء الحي وصدقة الحي، ولذلك يسأل الملائكة من أين هذا، قالوا خلفت ولدا صالحا يدعو لك. تبقى مسألة اجتماع أهل البرزخ، هل يجتمعون؟ هناك مجموعة من الآثار بمجموعها يصرح للاحتجاج على أن أهل البرزخ نعم يتزاورون ويلتقون ويسألون عن الأحياء، فإذا أخبرهم من آتاهم ميتا حديثا يقول فلان مات قبلي، فإذا لم يشاهدوه أو يجتمعوا به قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية. مجموعة آثار تصرح للاحتجاج كما نص على ذلك بعض أهل العلم أهل التحقيق على أن أهل البرزخ يتزاورون ويلتقون فيما بينهم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يقول هل يأثم الإنسان إذا كان عنده بعض الوساوس في العقيدة؟
الحمد لله. بالنسبة للوساوس والواردات والخواطر التي ترد على قلب المسلم هذا أمر طبيعي، وذلك لأن هذا لا يسلم منه أحد، وسببه الشيطان. قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والصحابة رضي الله عنهم تعرضوا لمثل هذا، حتى شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون الشيء في أنفسهم ولا يستطيعون الكلام، ويتمنى الواحد منهم لو تردى من جبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، وفي لفظ هذا صريح الإيمان، ومعنى ذلك أن القلب لما رفض ولفظ مثل هذه الواردات ولم يقبلها دل على أن الإيمان أقوى. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ولذلك الواردات والخواطر وهذه الوساوس التي ترد على القلب وعلى النفس إذا كرهها الإنسان ورفضها ولفظها ولم يطمئن إليها ولم يسترسل معها ولم يتكلم أو يعمل بموجبها فلا شيء عليه، وهذا يدل على صحة الإيمان وسلامة اليقين. أما إذا أطمئن إليها واسترسل معها وحرص على تتبعها وتنميتها وتغذيتها بالتفكير فهذا لا شك بأنه آثم واقع في الخطيئة ومنغمس في الإثم، فيتنبه الإنسان لهذا.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول هل ساتر من أسماء الله تعالى؟
الحمد لله. الثابت في صحيح السنة النبوية أن من أسماء الله تعالى الستير على وزن بصير، هذا هو الثابت. أما ساتر وستار فهذه لم يثبت فيها شيء، لا في القرآن، لم يرد لا في القرآن ولم يثبت في السنة أن من أسماء الله تعالى الحسنى الستار أو الساتر، وإنما الوارد الستير، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حيي ستير يحب الستر، هذا هو. لكن يجوز الإخبار عن الله بأنه ستار، يجوز الإخبار عن الله بأنه ستار، لكن كونه من الأسماء الحسنى لا، وإنما من الأسماء الحسنى هو ستير على وزن بصير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يقول يا حبيبي يا الله؟
الحمد لله، طبعا محبة الله عز وجل محبة شرعية، ولذلك يجب على كل مسلم أن يحب الله هذه المحبة الشرعية القائمة على هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن الله تعالى محبوب كل مخلوق، لأن فطر الله جل وعلا النفوس على محبة من أحسن إليها، وليس هناك أعظم من إحسان الله تعالى لعبده. وأما منادات الله بيا حبيبي كذا، فالذي يظهر لي أن هذا مثل هذا يترك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فلم يقل الله عز وجل أدعو بيا حبيبي مثلا أو كذا، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أسماء الله تعالى الودود، فلو ناديت الله باسمه الودود أفضل من كونك تقول يا حبيبي، فتقول يا ودود يا ودود، والودود هو الذي يتحبب إلى خلقه وعباده في أحد وجهي التفسير أو أوجه التفسير الواردة في معنى الودود. نعم.
ساك الله خير تصفيخ. أيضا يقول ما حكم قول شاءت إرادة الله؟
الحمد لله، هذه من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس، وهم يقولون شاءت إرادة الله، شاءت أقدار الله. هذا غلط، لأن القدر ليس له مشيئة والإرادة ليس لها مشيئة، وإنما الصواب أن يقول قدر الله، شاء الله، أراد الله، هذا هو الصواب. أما جعل مشيئة للإرادة وجعل مشيئة للقدر فهذا من الأخطاء التي نص عليها أهل العلم وحذروا منها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شار جرديو. فضيلة الشيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة لل، يقول حكم أو هل يصح أن يكون فضيلة الشيخ يقول في خطبة الجمعة، يعني يكون الخطيب هو يعني يصعد المنبر ويرقاه مثلا طبيب ويتحدث عن مثلا مرض معين، يشرح هذا المرض ويذكر أسباب هذا المرض وعلاج هذا المرض، أو يكون فضيلة الشيخ كما ذكر يعني رجل متخصص في العلاقات الأسرية يتحدث للمصلين عن أهمية الأسرة مثلا، وكيف تكون العلاقة بين الزوج وزوجته، وأيضا فضيلة الشيخ في مسائل يتحدث عن مسائل الأسرة مثلا، هل هذا الأمر يصح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للخطب على نوعين، خطب شرعية وخطب حفلية. أما الخطب الشرعية فهي خطبة الجمعة، خطبة الاستسقاء، وأيضا خطبة عرفة، وبقية الخطب الواردة والثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الخطب لها شروط، لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن وآداب ومستحبات، ولذلك لا يجوز أن يمكن من هذه الخطب الشرعية غير العلماء أو طلبة العلم، ولا يجوز أن تحول الخطب الشرعية إلى خطب حفلية أو خطب إرشادية دنيوية قائمة على قضية ذكر الأمور الصحية أو الزراعية أو التجارية أو الأسرية مع أن الخطب الشرعية ولله الحمد تتناول هذا الأمر. ولذلك الذي يتولى الخطب الشرعية هم العلماء وطلبة العلم، والخطب الشرعية قائمة على التنبيه وليس على الاستطراد والتطويل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إن على فقهه. والأمر الآخر، يعني كل منذ أن شرع الله عز وجل خطبة الجمعة والتي تولاها النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا لا يعرف أبدا أن خطبة الجمعة تترك مثلا لبقية التخصصات التطبيقية الدنيوية كالطب والهندسة والكيمياء والزراعة وغير ذلك، وإنما الذي يتولاه العلماء. في المقابل هناك ما يسمى بالخطب الحفلية، الخطب الإرشادية، الخطب التوجيهية في مثل القضايا الدنيوية، هذه لها مجالها. ولا يمكن من يلقي من الخطب من الارتقاء على منبر الجمعة الذي هو منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تتاح له الفرصة مثلا أن يجتمع في الناس على شكل محاضرة في المسجد بعد الاستئذان من الجهات ذات الاختصاص، أو يقوم في مكان أو في مسرح أو في صالة مثلا ويقوم فيستهدف الناس بالتوجيه وبالإرشاد. قضية أن خطيب الجمعة ما يتناول مثل هذه القضايا الصحية والأسرية هذا غير صحيح. ولذلك مثلا خطب الجمعة تجد أحيانا بعض الخطب سواء الخطب العامة المعممة على الجميع أو الخطب الخاصة في كثير من الدول، يقوم الخطيب فيتحدث عن المشاكل الأسرية. كثير من الخطبة يتحدث عن المشاكل الأسرية، من الخطبة من يتحدث عن المخاطر الصحية، من الخطبة من يخطب عن الأحكام التجارة، من الخطبة من يخطب عن فضل الزراعة، لأن هذه فيها نصوص، عندنا نصوص كثيرة مرغبة في الزراعة، عندنا نصوص كثيرة مرغبة في التجارة، عندنا نصوص كثيرة مرغبة في قضية الصحة العامة والخاصة، عندنا نصوص كثيرة فيما يتعلق بقضية العلاقات الاجتماعية. فلما يتناولها العالم وطالب العلم سيؤطرها بالنصوص الشرعية ويضعها في قوالبها الصحيحة. لكن إذا قام مثلا من ليس متخصص في العلوم الشرعية فقد يجني على النصوص جناية، وقد يحكم على أشياء يكون فيها يعني يكون فيها تألي على الله سبحانه وتعالى، أو قد يسهل ما أوجبت الشريعة التكليف فيه، أو يكلف ما أوجبت الشريعة التسهيل فيه. ولذلك أشكر الأخ أحمد على هذا الطرح، لكن هذا لا يمكن أبدا أن يتفق مع قواعد الشريعة ومع نصوص الشريعة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
بارك الله فيكم، يحبكم في الله. اليوم أنا عندي سؤال أريد نسيها من الشيخ.
نعم.
مساواة بين المرأة وبين الرجل،
نعم.
بين الزوج وبين الزوجة، بين الأخت وبين الأخي. هذه الأيام نحن نعاني في عندنا ما شاء الله صالحات وكهنتات، أنا ما أعمم، ولكن في هذه المشكلة موجود في مجتمعنا. نحن في دولة الإمارات وما شاء الله دولة الإمارات لحقوق المرأة فيها سباكة، ولكن أحيانا بعض الناس يعانون مثلا من الزوجة، هو يطالب مساواة. مساواة كيف مساواة؟ يعني أنت مثلا لو رجل خرجت من البيت الساعة 10 في الليل عنده ضرورة عنده شغل، أحيانا زوجة أبغي يطلع بنفس الوقت ورجل اختلف معها، يعني ولك هي تقول أنا أنت نحن سواء، أنت خرجت الساعة 10 شو ذنبي أنا ليش ما يخرج الساعة 10 بهذه الأخياء، حتى في اللباس ورجل ما يقصر. مثلا أنا بعض الرجال ممكن يكسرون حقوق المرأة حقوق البنات، ولكن الرجل ما يكسر. أنا هذا سؤال عندي اليوم، بحكم الشريعة المساواة بين وبين مثلا كيف إنسان العدالة بين الزوجين، وكيف يعني كون بيت يعني بعض يحبون ناس بعضهم بعض ويقيمون في مثلا في حدود الدين كالحجاب وكاللباس وكالخروج من البيت كالإسراف. مثلا رجل ما يقصر في عمره على زوجته وعلى أولاده، ولكن جاء أحيانا جاء الوقت مثلا أمه يحتاج علاج، ممكن يصرف فلوس أكثر من هذا الوقت خاص لزوجها. أحيانا زوجها يختلف، أنت صرفت لأمك هكذا وأنا أريد فلوس، أنت تقول اليوم ما عندي. وبارك الله فيكم، يعني
واضح إن شاء الله. واضح أخي محمد، واضح.
بارك الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ. نعم بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
شيخنا الجليل عزيز فرحان،
حياكم الله، لو سهل ومرحبا.
الله يبارك، والمستمعين وفيصل الرئيسي. فضيلة الشيخ، حكم التشكيك في عمل العلماء، وهذا عملهم يفيد البشرية. طبعا العالم أو المخترع أو المكتشف ما يأتي بشيء إلا أن هذا الشيء مر بعدة تجارب، وأي شيء يطلع للعالم من اختراع اكتشاف ابتكار أي شيء يوضع تحت اختبارات وفيها مراحل حتى معقدة، أو التشكيك في العلم الشرعي من قبل علماء الشرعيين. هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني فضيلة الشيخ، نحن نعرف حكم قراءة الأبراج، من يعني يقرأ الأبراج للتسلية ومن يقرأ أيضا للاعتقاد يعني، لكن أنا سؤالي ليس للاعتقاد أو ليس للتسلية، لكن الشخص الذي يكتب الأبراج هو نفسه غير مؤمن بما يكتب، وعلى أساس أكون صادق مع المستمعين ومعكم، أنا واحد مرة التقيت معاه بالصدفة، قلت لي وين تشتغل؟ قال والله أنا أشتغل في مجلة من المجلات. شو تشتغل؟ قال والله أنا عندي صفحة المنوعات، ومن ضمن صفحة المنوعات عنده الأبراج. سألته قلت لي أنت تؤمن بهالأبراج؟ قال والله أنا عمري ما أؤمن بهالأبراج. إذا كيف تكتب للناس؟ قال والله مثل كأنه قال لي الناس تبي أو إن هذا أكل عيش. إنزين، هاي واحدة. ثاني شيء، هو هذا الإنسان طالما ما قاعد يخدع نفسه ويخدع الآخرين، وماذا لو الآخر اعتقد بهذا الشخص؟ الذنب يكون لا شك على هذا، صح ولا لا؟ وسمع وقرينا في واتساب قبل كم يوم إن واحد يبحث، كل سنة ترى الناس هذول المنجمين شغلات ينزلون كتب الأبراج، فيدور عن كتاب الأبراج. فهذا السؤال سواء كان لنفسه أو لكذا، وطوال العام هذا قاعد يقرأ في الكتاب، ولعلما كتاب الأبراج أغلى الكتب وعدد صفحات تزيد عن 400 صفحة. كيف هذا يقرأ 400 صفحة ويشتري في حين أن بعض الكتب الأهم لا يشتري ولا يقرأ؟ السؤال الأخير، نحن نعرف يعني عن البدع، لكن اليوم انتشار الثقافة الإسلامية بشكل واسع وشمولية التفكير في العصر الحديث، إلا أنه ما يزال بيننا من يحمل في رأسه يعني أو معشش في رأسه خزعبلات وخرافات حاربها الإسلام يمكن قبل ما أعرف كم سنة. فمن يصدق هذا ويصدق هذا ويدفع لهذا ويعمل لذلك؟ لكن سمعنا قبل أيام بعد بدعة جديدة أو خدول جديد، يقول إن إذا أنت اعتقاد من هذا، إذا ذبح بقرة أمام الزوجة، الزوجة عمرها لم تطلب منك الطلاق. يا أخي إذا أنت فاهم هذا العلم عندك، إنزين لماذا ما قلت أنت الرجل، أنت الرجل في المقابل ماذا يعني تعمل لك الزوجة عشان أيضا أنت ما تطلق؟ مو مش أن نحط الذنب على الطرف الآخر يعني. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة، حياك الله. تسمع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، نجيب على الأسئلة. سؤال فالشيخ الأخ محمد، بين المساواة، يقول بين الرجل والمرأة، يقول كيف تكون المساواة بين الرجل والمرأة وكيف تتحقق المساواة؟
الحمد لله، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك هضم لحق المرأة في كثير من النواحي والجهات في الجزيرة العربية ولدى كثير من القبائل العربية ولكن لم يكونوا سواء، وقد سجل القرآن شيء من هذا، من ذلك قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وأيضا في قول الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجاء أيضا أن بعض القبائل كانت تهضم حق المرأة في مسألة الميراث، وبل بعضهم كان يجعل المرأة من جملة الميراث. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ففتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وأقام به الملة الحنيفية، وحقق العدل صلى الله عليه وسلم في الناس. ولذلك جاءت نصوص القرآن لتمنح المرأة حقها ولتعطيها ما كفلته الشريعة لها، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومنها قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ومنها قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنها قول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والآيات كثيرة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من شأن المرأة وبين منزلتها ومكانتها في نصوص كثيرة، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. والممارسة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ومع نساء المسلمين كلها تشير إلى هذا العدل العظيم الذي جاءت به هذه الشريعة الإسلامية. ولذلك حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة هي في التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما. قال: ومن أحسن من الله حكما. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال جل وعلا في كتابه العزيز: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حكما. فليس هناك عدل مثل عدل الله عز وجل، وليس هناك عدل مثل عدل النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يجب على الناس أن يوفروا للنساء الحظوظ والحقوق الواجبة عليها، الواجبة تجاهها فيما يتعلق ب الأمور الحياتية كلها، سواء المالية الاجتماعية الأدبية وغير ذلك، وأن يكون مصدر ذلك هو القرآن والسنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أكثر من رسالة ورد لنا عبر رسالة نصية القصيرة، تسأل عن موعد إعادة البرنامج، كان في السابق في الساعة 6 صباحا، والآن في هذه الأيام يعني تغير الوقت قليلا، ف موعد إعادة البرنامج في 4 صباحا، موعد الإعادة في هذه الأيام في 4 صباحا. فالشيخ سؤال بعيد يسأل عن حكم التشكيك في عمل العلماء من اختراعات وإنجازات، أو يقول من يشكك أيضا في العلم الشرعي من العلماء الشرعيين.
الحمد لله، يعني بالنسبة لمسألة التشكيك هذه ليست وليدة اللحظة ولا الساعة ولا اليوم، هي قديمة جدا. وبالنسبة للعلماء هم ورثة الأنبياء، فالله جل وعلا قال: وورث سليمان داود وراثة علم ونبوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء. وقضية الطعن في العلماء والتشكيك فيهم هذه سنة قديمة جدا، يعني ليست جديدة. ولذلك الأنبياء لم يسلموا، قال الله جل وعلا: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالأنبياء وهم الأنبياء لهم أعداء وشياطين من الإنس والجن، يعني حتى من الإنس جاء التعبير عنهم بالشياطين، هم أعداء شياطين من شطن إذا بعد أو شاط شياطين الإنس والجن. وإذا كان الأنبياء لم يسلموا من شياطين الإنس والجن ومن هذا التشكيك، فالعلماء يعني أولى لأنهم ليسوا ممن يوحى إليهم. والنصوص التي جاءت بالحث على احترام العلماء وتقدير العلماء كلها تشير إلى أن هناك من سيطعن في العلماء، سيطعن في العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإذا وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والعلماء مجمعون على احترام العلماء وتقديرهم وعدم ثلبهم والطعن فيهم، وإنما يكون الردود في حدود العلم وفي نطاق العلم. كذلك ما يتعلق بالعلماء التجريبيين إن صح التعبير أو العلوم الأخرى، كذلك لهم يعني سابقة ولهم قدم صدق في الصناعات وفي هذه الأشياء، والشريعة ما تمنع ذلك. الشريعة تحث على يعني اكتساب مثل هذه العلوم والفنون لأن فيها خدمة للبشرية. قد نص جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق إلى أن بعض العلوم هذه تكون من فروض الكفايات لأن فيها نفع للجنس البشري ونفع لأهل الإسلام. ويبقى الحق أبلج والباطل لجلج، وعلى طول الزمان يعني ذهب المشككون وبقي العلماء بنوعيهم، ذهب المشككون ومحيت أسماؤهم وانطفأ ذكرهم واندرست يعني تشغيباتهم، وبقي الحق المتمثل في هؤلاء العلماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الذي نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي وسعود البريمي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.